ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على مدار ساعة من الآن سنكون معا، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج مصطفى نزار، فكونوا بالقرب.
تنتظر كلمة أحبك، شايفك مشغول فيها كل شيء، وقتها حلو ليش مستعجل عليها. تنتظر كلمة أحبك، شايفك مشغول فيها كل شيء، وقتها حلو ايش مستعجل عليها. بكره هي اللي تجيك وتمر كل لحظه عليك، انت بس طول لي بالك كل شيء وقتها حلو. بكره هي اللي تجيك وتمر كل لحظه عليك، انت بس طول لي بالك
كل شيء بوقتها حلو،
كل شيء بوقتها حلو.
حياكم الله أحبتي من جديد، نرحب بكل الذين يسمعوننا اليوم من الراديو أو من تطبيقات الهاتف المحمول أو من الفيسبوك. مجاز اليوم عند أكثر من فقرة، عندنا اليوم راح نتكلم عن باسترناك، راح نتحدث عن العزلة باعتبارها خيار شخصي، وراح نتحدث عن الذكرى السنوية لرحيل الشاعر اللبناني أنسي الحاج. طبعا حقيقة أنسي الحاج واحد من الشعراء العرب اللبنانيين المهمين جدا، اللي تركوا أثرا كبيرا في الشعر العربي، في الثقافة العربية. أنسي محدث، يعني لحظة أنسي لحظة فارقة، ليست فقط في الأدب اللبناني بل حتى في الصحافة اللبنانية، لأنه كان صحفيا في جريدة النهار من بدايات العشرينات من حياته حتى آخر يوم في حياته، يعني هو تقريبا في منتصف السبعينيات من حياته توفي. أنسي احنا الحديث عنه طويل وذكراه تمر هذا الأسبوع. قيمة أنسي تتميز بأنه فارق في زمنه، يعني في زمن أنسي سنة 1960-55 كانت بداياته، كان هناك بدر شاكر السياب، كان هناك نزار قباني، كان هناك نمط معين من الشعر، من القصيدة العربية تسود فيه الرومانسية خلينا نسميها الكلاسيكية، تسود فيه القصيدة الثورية، تسود فيه القصيدة التي حاولت أن تكسر عمود الشعر لكن لم تحاول أن تكسر مفهوم الشعر. مفهوم الشعر أخواني اللي غير أو تغير مع أنسي الحاج هو الذي فرق معه، قدم مفهوما جديدا، مزج بين السريالية، مزج بين الصوفية، وحاول أن يغير مفهوم القصيدة باختراع جديد سماه هو قصيدة النثر.
ابحث عني أنا في مكان
طبعا هذه ماجد الرومي والكلمات لأنسي الحاج. احنا قلنا انه أنسي كان البيان مع القصيدة النثر بيان صادم للأوساط الثقافية، وقال اعلن فيه انه هذه هي القصيدة الجديدة والى اخره من الكلام. احنا محضرين لكم تقرير بصوت شهلة محمد يتحدث نبذة عن أنسي الحاج، نسمع سوية وراجعين.
في عام 1960 أحدث أنسي الحاج جدلاً واسعاً في المشهد الشعري العربي مع طروحاته التي وضعها في مقدمة ديوان لن، حين كتب: هل يمكن أن نخرج من النثر قصيدة؟ أجل، فالنظم ليس هو الفرق الحقيقي بين النثر والشعر. لقد قدم جميع التراثات الحية شعراً عظيماً في النثر ولا تزال، وما دام الشعر لا يعرف بالوزن والقافية فليس ما يمنع أن يتألف من النثر شعر ومن شعر النثر قصيدة نثر. وبالرغم من الاختلاف الذي لا يزال مستمراً حول نشأة قصيدة النثر العربية، ظلت نظريات الشعر اللبناني واحدة من أهم المرجعيات التي رأى فيها أننا نكتب لنقطع مرحلة، وما نكتبه يطوى يحرق ما لم نقم بكتابته. يجب أن أقول أيضاً إن قصيدة النثر، وهذا إيمان شخصي قد يبدو اعتباطاً، عمل شاعر ملعون، الملعون في جسده ووجدانه الملعون يضيق بعالم نقي. لم تكن تلك المقولات منفصلة عن ممارسة شعرية استثنائية تميزها اللغة بشكل خاص، حيث أتت نصوص متأثرة بشكل كبير بموروث مستمد من بلاغة العهد الجديد، والتي تصفها الكاتبة العراقية فاطمة المحسن بقولها: صوفية الحاج بمعظمها حسية ولكنها مسكونة بالروحانيات. ولد الراحل في بيروت وبدأ كتابة مقالات حول الموسيقى في سن مبكرة في الصحافة المحلية، ومنذ عام 1956 انتظم في العمل الصحافي وفي نشر قصائده الأولى، ومنذ عام 1964 بدأ يكتب المقال، وجاءت مقالاته مغيرة لما ألفته الصحافة والثقافة العربية. مع ديوانه الأول لن عام 1960 قدم الحاج مشروعه الشعري المستند إلى رؤية حداثوية تجاه النثر العربي، ليواصل اشتغاله في هذا السياق عبر دواوينه اللاحقة: الرأس المقطوع 1963، ماضي الأيام الآتية 1965، وماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة 1970، والرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع 1975. بعد صمته الشعري الطويل خلال الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990، أصدر الحاج شذراته في مجموعة خواتم التي نشرت في مجلدين 1991 و1997، التي تمثل خلاصة رؤيته الفلسفية للحب والحياة والشعر.
أنسي كان أيضا يكتب المقالة الخاصة. ما هي المقالة الخاصة؟ كانت عنده أسلوب عجيب، يتناول الموضوع السياسية، الموضوع الثقافية بطريقة شعرية، يعني يتحدث عن شأن ما في لبنان، عن شأن ما في الوطن العربي، في سوريا، في العراق، في السودان، في اليمن، لكن لا يتحدث عنه بمقالة سياسية جافة. هذه المصطلحات والكلمات اللي احنا تعودنا عليها الرتيبة الباهتة التي حقيقة تخلي القارئ ينفر من المقالة السياسية، كان يتناول المقالة السياسية والموضوع السياسي والحدث الاجتماعي بطريقة شاعرية، وحقيقة حقق مدرسة غريبة، يعني مدرسة متفردة. أنا أعتقد ماكو عندنا كاتب عربي في القرن العشرين قدر أن يكتب بالطريقة التي يكتب بها أنسي الحاج المقالة. هاي المقالات طبعا جمعها هو في كتاب صدر جزئين، خواتم الجزء الأول وخواتم الجزء الثاني، وطبعا ملحق يعني توفي قبل أن يصدر كتابه خواتم الجزء الثالث، وجاي تكمله الصديقة الشاعرة بنته ست ندى الحاج. طبعا احنا موعودين ان شاء الله تكون ندى الحاج معنا هنا في مجاز ان شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله، راح تكون اطلالة خاصة لندى، هي شاعرة لبنانية، وايضا حقيقة هي الان تدير تراث الكاتب الكبير أنسي الحاج. خلينا نسمع شيء من الذاكرة تتحدث فيه ندى عن والدها في فترة الطفولة.
هلا المراحل السعيده بحس انه هي مراحل الطفوله اللي هي الخزان الاكبر لكل انسان، وانا وقت اللي بدي اتذكر وتذكر حنان البابا رغم انه هو وقته كان كتير ضيق، يعني كان يشتغل بحكم شغله كصحافي بجريده النهار، كان يشتغل من بعد الظهر لبعد نصف الليل، يعني كنا نشوفه وقت نجي من المدرسه انا وخيي يخبرنا بهيدي الاوضه، كانت أوضة صفرة يعني طاولة كبيرة
للطعام، يعني.
لا وبعد ما كانت صارت هاي المكتبة، فكان يخبرنا قصص يخترعهم طبعا، قصص إذا بدك سوريالية يعني بين مزدوجين، لأنه ما بتخطر إلا على بال شاعر وخاصة والدي. ف وكان
يعني قصص قبل النوم كان ينقلها
إلى مش قبل النوم
فترة بعد الغداء
ايه فترة اللي هو قبل ما يروح فيها على العمل. هلا بعدين كنت اوعى عبكرة اطلع على هيدي الأوضة واطلع كم كتاب جايب لنا. حقيقة كنا ننبسط. هيدي من أكتر لحظات فرح وقت اجي شوف الكتب اللي جايب لي هون وقعد التهمهم وصور حلوة وهيك فعشنا على هيدا.
احنا نشوف صناعة الطفولة حقيقة تلعب دور كبير في ان ما يكون عليه الانسان لاحقا، خاصة مسألة الكتب قصص الاطفال. دائما هنا نقول في مجاز ونتمنى انه كل اللي يسمعونا من اولي الامر ان ينتبهوا لهذه الملاحظة. الايباد والتليفون ما يطلع عوالم وحكايات تناسب الأطفال دائما، حتى إذا تقولوا لهم أنه شوفوا كارتون أو دخلوا على اليوتيوب وتفرجون مقاطع لمسلسلات كارتونية أو كذا، مو بالضرورة لا، لأن تتخلل هذه الحلقات هناك إعلانات للبالغين، هناك مواد تكون مقحمة على هذه المادة الموضوعة على اليوتيوب. فبالتالي بينما الكتاب عوالم الصمت مات والهدوء والسكينة والانسحاب إلى الروح الداخلية وتنمية الخيال، يعني أينشتاين يقول الخيال أهم من المعرفة. تخيلوا أهم عقل بشري في القرن العشرين يضع الخيال في مقدمة القائمة ويضع المعرفة التي هو يشتغل فيها يضعها مرتبة ثانية، لأن يقول نحن في الخيال نستطيع أن نرى المستقبل. وبالفعل الإنسان تخيل أنه هو والله خليل جناحات ويطير وصنع الطائرة، تخيل أنه شبه روحه بالماء ويريد يعوم يعوم فصنع السفينة، وهكذا وهكذا وهكذا. فهذا شلون شافها؟ شافها بقوة الخيال. الخيال شلون ننميه عند الإنسان منذ الطفولة؟ بهذه القصص اللي تنقل من الواقع الواقعي الذي يعيش فيه إلى واقع آخر خيالي وتخليه هو يضيف وهو يصنع. يعني احنا من نقرأ الكتاب اخواني، اتمنى نركز على هاي النقطة، احنا نقرأ صورة شعرية او صورة سردية، لكن كيف نصنعها في بالنا؟ نصنعها في بالنا عبر طاقة الخيال لو انا غلطان. يعني الخيال بالتالي احنا جايين نسوي براكتس، جايين نسوي تمارين لخيالنا، وهذا الخيال راح ينعكس أيضا على حلولنا العادية. يعني أنت حتى من واجه باشر عقبة ابنك يواجه مشكلة في المدرسة، مشكلة في الشارع، مشكلة في عائلته، ينمي قدراته الخيالية لابتكار طرق حل جديدة. ما هو يعني قضيتنا أنه إحنا أحيانا نأتي بحلول قديمة ها لحل مشكلات حديثة. فهذه نقطة مهمة، يعني احنا توسعنا، رحنا من ندى احنا الى خلينا نسمع شيء حتى نختم هذه الذكرى. حقيقة أنسي معلم كبير، واتمنى لقرون شبابنا يقرون أنسي بشكل جيد. نسمع صوت أنسي ولغة أنسي الخاصة وشوي من قصيدة من قصائد سمعنا اياها مصطفى، وراجع لكم.
حيث الحدود وعصافير لا تنتهي الحدود بين وجهي ووجهك، في بلادي حيث الزهر يشق الصخرة يسحقني الحرمان، في بلادي حيث البلابل على الشبابيك والسماء على شفير الأرض، بيني وبينك غربة الظل عن الجسد، وجوه تنحني علي ولا أراك، ليتك تبقين وراء اليأس قليلا فأوافيك، امكثي قد أصل فنذهب في روائح الليمون وأفوز بك في ريعان الموت.
مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون، مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون، يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون.
حتنازل عنك أبدا مش حتنازل عنك أبدا مش حتنازل عنك أبدا مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون حتى إن كانت كلمة قالت من ورا قلبي وجرحت قلبي ننسى زعلها ومين كان قالها ده احنا اتنين بنروح بنحب حتى إن كانت كلمة قالت من ورا قلبي وجرحت قلبي ننسى زعلها ومين كان قالها
طبعا احنا الآن في العراق وفي أغلب الدول في العالم نعيش الموجة الثانية من فيروس كورونا. شوفوني اليوم لابس شوية سويها الاستعدادات أكثر من كل مرة. فرويد يقول مو المشكلة أنه نخطأ، المشكلة أنه ما نتعلم. أنا أتمنى أن تكون تجربة الموجة الأولى تعطينا نوع من التعلم كيف نتعامل مع المشاكل الكبيرة. تقرير المنظمة الصحة العالمية مثلا أطت تقييم عالي لمواطنين المملكة الأردنية لما شافت الناس بالشوارع ما يحتاجون إلى رقابة، هم صاروا رقباء أنفسهم. يعني واحد، طبعا أنا كانت أختي في رحلة علاجية في منالها الصحة ولكل مرضى البصرة والعراق والعالم في الأردن، يعني نقلت لي تصورات حقيقة يعني ما صدقتها بالبداية، بعدين طلع كلامها دقيق أنه الناس بالشوارع هم واحد ينبه الثاني على الكمامة وعلى الكحول والتباعد الآخرية. اليوم أكو موضوع رائع، أنا أحب هذه المقاربات اللي تصير بين الفن والثقافة والأدب وبين الواقع التي نعيشه. هناك مقالة اليوم راح نسمعها بصوت لبنى الفضل، أعدينا لكم إياها. كيف يكون العزلة أخواني؟ إحنا سموها مفروض علينا عزلة، إنه يبقى هناك حظر جزئي، هناك لا سمح الله حظر شامل في بعض البلدان، هناك بقاء في البيوت، هذا خيار إجباري. في بعض الأحيان من الحياة يكون أو تكون العزلة خيارا شخصيا، خيارا ذاتيا. العزلة أو البقاء في البيت ليست دائما عقوبة، ليست دائما ثقل على الروح، بالعكس أنت لما تكون بالبيت تكون عندك فرصة كبيرة لكي تفهم نفسك، لكي تعطي لنفسك فرصة للتأمل في ذاتك، في مشكلاتك، في مشكلات من حولك، في تأمل الوقت كيف يمضي، في الإنصات إلى الكائنات من حولك. حتى الجمادات إلها طاقة، شايفين أنت لما تكون برا في الشارع ومنهمك في العمل، في ضغط العمل، في الشارع، في حالة السرعة والغضب والشحن الشديد، ترجع لغرفتك رأسا حالة من الاسترخاء تصيبك، لأن أنت تشوف طبعا شوفوا نفس السرير ونفس الكرسي ونفس المنضدة ونفس الأكواب اللي تتعامل معها ونفس الملاعق، لكن حالة من السكينة تنتابك لأن أكو علاقة بينك وبينهم، أكو ذاكرة، أكو عشرة، صح؟ لو أنا يعني حتى ورجعت وحدي لغرفتي مقابل أثاث القديم كذا مسار تذكروها، واحد يستغرب أنه كيف شاعر يعني يلجأ إلى الجمادات لكي يهرب من حالة خذلان أو خديعة تعرض لها من الأحياء. هل من المعقول أن تكون الجمادات أحن علينا من الكائنات؟
ويلي طعم المستحى على عيونكم
ويلي ويلي
ويلي شوق يذوب بين رموشكم
ويلي ويلي
وليلكم قمرة وهوانا مسهرين مو بدينا ودع عيون الحبايب مو بدينا انتم احبابي وهواي
دوم يكبر
دوم يكبر
وانتم الدنيا الوسيعة وعشق أخضر
عشق أخضر
وانتم أحبابي وهواكم دوم يكبر
دوم يكبر
وانتم الدنيا الوسيعة وعشق أخضر
عشق أخضر
ويلي طعم المستحى على عيونكم
ويلي ويلي
ويلي شوقي ذوب بين رموشكم
فبالتالي أصدقائي أصدقاء مجاز في كل مكان العزلة ليست بالضرورة أن تكون عقابا طريقتنا في فهم الحالة التي نحن فيها هي التي تحكم على ما نعيشه وما نشعر به قضية كنترول داخلي أنا أحب أسلم على كل مستمعينا الصامتين بهم وما يتواصلون قبل اللي يتواصلون وطبعا تحية خاصة للي كل أصدقائنا اللي والصديقات اللي يتواصلون من كل مكان داخل البصرة وخارج البصرة أسلم على أبو مروة على بلقيس الملحم على آلاء العيسى على شاعرة ابتهال المسعودي على الكل والجميع وأنوه حقيقة بصفحاتنا صفحة راديو تايمز سكور على الفيسبوك اللي بيها بث مباشر مو بس لمجاز لكل برامج الإذاعة المميزة والرائعة وأيضا صفحة الانستغرام وتطبيقات الهاتف الذكي حقيقة الشباب في الإدارة لهم كل تحية يعني لا يبخلون جهدا في أن يوصلوا صوت الإذاعة ومحتواها إلى أبعد مكان في العالم وهذا جاي نلمسه من تفاعل الناس ومحبتهم ورسائلهم اللي جاي تصلنا يعني حتى من خارج العراق حقيقة هذا يشعرنا بفخر كبير وسعادة نرجع لموضوعة العزلة كخيار لبنى الفضل راح تتحدث عن كتاب صدر في أوروبا كتاب كلش يعني غريب فكرته هاي في القرون الوسطى أكو مجموعة من الناسكات الراهبات ذني حتى تعرفون في الديانة المسيحية يروحون للدير حالة من الاعتكاف يهبون أو يهبن أنفسهن للكنيسة لخدمة الكنيسة فهاي رايحة عزلة اختيارية مو عزلة إجبارية فورا فترة شوف بقى الناس هناك شو تفكر اجوا قالوا لهم يا بقى انتم شنو تحسون شنو تفكرون هذا الانسان اللي يبقى فد 10 سنوات 20 سنة 25 سنة بين 4 جدران شنو يتغير من روحه من تفكيره اذا اكو رسالة تردون تقولون اياها شنو هي كتبون اياها صدر كتاب بهذا المعنى دليل عبارة عن شهادات للراهبات اليوم انا اتمنى ان يكون عندنا كتاب عربي يتحدث عن المعتكفين من الرجال والنساء في المساجد في الكنائس في الأديرة التي مثلا في الديانة المندائية في الديانة كل الدياناتنا المحترمة ضروري أن تكون هاي التجارب متاحة للبحث والتأمل والقراءة والمعرفة نسمع لبنى الفضل في تقريرها عن هذا الكتاب وراجع لكم في مجاز خليكم ويانا
العزلة خيارا ذاتيا غالبا ما توصف جائحة الفيروس التاجي بأنها غير مسبوقة وبالنسبة للعديد من الأشخاص المحبوسين في بيوتهم في مختلف البلدان فإن هذه التجربة لا مثيل لها وتشكل تحديا على حد سواء لكن في القرون الوسطى المتأخرة في أوروبا قام أشخاص بعزل أنفسهم ذاتيا بشكل محترف بعض الناس انسحبوا انسحابا دائميا من المجتمع ليعيشوا محاطين بالجدران في حجرة ملحقة بالكنيسة الأرشادات والنصوص التي كتبتها هذه المتطوعات في بريطانيا تقدم لنا تفاصيلا عن طريقة عيشهن وسرد أفكارهن ترى ما الذي يمكن أن تعلمنا إياه نسوة القرون الوسطى هؤلاء عن كيفية التعامل مع العزلة الذاتية اختارت هؤلاء الناسكات أن يكن محبوسات في هذه الصوامع الضيقة لأسباب عديدة فوفقا للثقافة الدينية في القرون الوسطى فإن حياة الصلاة بالنيابة عن الآخرين تدعم المجتمع بشكل حيوي مكنت العزلة النساء من التعبير عن محبتهن وخدمة إخوانهن من خلال صلواتهن ومشورتهن. تم حتى تصوير الناسكات على أنهن يمتلكن قوى خارقة لشفاعة الموتى. علاوة على ذلك، ففي أواخر القرون الوسطى ازدهرت العبادة بين العوام. الحياة كناسكة أتاحت لنسوة العامة خيارا للتعبير عن هذه التقوى، لكنها قدمت لهن المزيد من الحرية للتأمل الذاتي والعزلة أكثر من حياة راهبة. كتاب تنوير الناسكات، وهو دليل إنجليزي من القرون الوسطى، يحذر المنعزلات من البحث عن الراحة. بدلا من ذلك، يجب أن تذكر الناسكة نفسها بأنها ليست محبوسة من أجل مصلحتها الخاصة فقط، وإنما من أجل مصلحة الآخرين أيضا. لقد قيل لها أن تجمع في قلبك كل أولئك المرضى أو التعساء وأن تشعر بالرأفة، فالناسكة من خلال عزل نفسها تدعم جميع أقرانها بصلواتها. وفي وقتنا الحاضر يطالب الممرضون والأطباء بشكل ملح بالتزام مماثل من قبل الجمهور عندما يتضرعون ابقوا في البيت من أجلنا. نصيحة كتاب التنوير لها نكهة تبدو مناسبة بالقدر نفسه هذا اليوم. قد يكون من الأسهل تحمل العزلة الذاتية إذا كنت تدرك أنها تجربة غير سارة ومرهقة، بدلا من رؤيتها باعتبارها فترة مملة لكنها مريحة. لكن تخيل أيضا جميع الأشخاص الذين ستحمي صحتهم من خلال بقائك في المنزل.
من تكون أنت تعذبني وسامح تخاصمني وصالح. عجيب المحبة كيف تغير القوانين الطبيعية بالحياة، يصير بيها الضعف قوة ويصير بيها التنازل تضحية. والله حتى مو تضحية، شيء طبيعي يعني بالعلاقة. قبل أيام فات يوم الحب، وحقيقة احنا في ثقافتنا العربية الشرق أوسطية نحتقر المحبة كثيرا. انا خليني اكون تعودت علينا هنا في مجاز الصراحة، يعني كثير نسخف يعني مشاعر المحبة. حتى العاشق والعاشقة هو مسار للسخرية الاجتماعية. سامعين هذا المثل يقول عاشق والهوى يتتشيله، او مثلا اذا واحد عنده نوع من السهو والشرود والفهاوة شو يقولوا له؟ عوف، هذا معود عاشق. وكأنه العشق يعني مرادف لخفوت التوقد والذكاء ومناسبة للندرة أو التندر. مع العلم المحبة هي أنا أعتقد أنه هي السبب وحيد في الحياة، يعني على الأقل إذا ما تحب أحد فعلى الأقل تحب نفسك. يعني يعني أنت تأكل وتشرب وتطلع وتشتري ملابس حلوة وتأكل زين وتنام زين، وإذا تمرض تروح للطبيب، لأن أنت تحب نفسك، يعني تريد تكون بشكل جيد وتعيش حياتك بكرامة. وما أجمل أن تحب آخر فتقوم تعطي نفسك وتقوم يعذبك وتسامح، مثل ما يقول كاظم. وكاظم لو أسعد الغريري طبعا، هذا دائما مشكلة أنه طبعا هذه مصطفى يقول لي كلمات محمد بن راشد آل مكتوم. مشكلة حقيقة الأغنية بيها جماليات كثيرة، لكن اللي ينسي الشاعر المسكين، خلينا ندافع شوي عن الشعراء باعتباري شاعر، وتنسب كلها للمطرب. الله شلون أغنية حلوة خطية الشاعر يروح بالرجلين. خليني أنتقل لنقطة مهمة. أنا أحب أعلق قضية، بما أنه كنا نتكلم عن موضوعة الفيروس وكذا، لكن مسألة مهمة، مسألة ثقافية هي بالدرجة الأساس، تخص المنظومة التعليمية في العراق بشكل عام في المنطقة. ربما الدول القريبة أن في الخليج أو غيرها تجاوزت هاي المسألة، ما أعرف إذا تجاوزت أو لا، كتبونا يعني للي رايحين مسافرين أو كذا، كتبونا بالتعليقات إذا كنا غلطانين. لكن خليني أنا أتكلم على الأقل على اللي أعرفه في بلادي. أصدقائي الشدائد تجي حتى تخلي الإنسان يكتشف مناطق ضعفه وجهله. الأذكياء هم اللي يلاحظون هذا الشيء، وهم اللي يقررون أن يصححون. من مناطق الجهل والضعف اللي أظهرتها أزمة كورونا منطقة المنظومة التعليمية اللي عندنا. التعريف العلمي إخواني للتعليم والهدف الأساسي منه هو تعليم النشأ على البحث واستقاء المعلومة والتوصل إلى نتائج. التعريف هذا طبقته المنظومات العلمية الحديثة، ولهذا هؤلاء يعني برا في الدول الأوروبية لما قالوا لهم يا بقعدوا بالبيوت ودرسوا، ما شافوا الطلاب أي مشكلة، لأن معظم هاي المجتمعات المتقدمة مؤسسات التعليمية تراعي في مناهجها تعريف التعليم اللي ذكرته قبل شوية. واحد من أصدقائي أتذكر كان في لندن يدرس هو وزوجته، فدخلوا ابنهم بالابتدائية صف الثالث ابتدائي، صف الثالث ابتدائي، الابن يرجع لأبوه هو نقل لي إياها، قال له يبا طالبين مني من نسوي بحث عن الكلب يعني مال البيت. يعني هم مفترضين انه كل عائلة عندها تربي حيوان أليف مثلا كلب قطة، سوونا بحث ثالث ابتدائي عن الحيوان الأليف اللي تربونه بالبيت وجيبوا لي التقرير يعني مثلا يوم الأحد الجاي. فيقول أنا انتفضت، شنو هو طالب ثالث ابتدائي بحث شنو؟ ما رحت لها، يقول رحت للمرشدة قلت لها هذا رجال بعد طفل يعني. يقول جاوبتني جواب صفنتني، قالت لي أنت شلون تريد مني ما يتعلم وهو ما يقدر يقوم ب a few research يعني أبحاث بسيطة قليلة. هاي شنو هاي يعني طفل بس تدرون أكو ناس يخلصون رابع كلية ما يقدر يسوي بحث، ما يعرف يسوي بحث. طبعا مو ذنب الطالب، ما ألوم الطالب، ألوم المنظومة العلمية اللي ما علمته من البداية كيف يبحث، كيف يروح يدور على مصادر ويستقي المعلومة ويستقرأها ويناقشها ويتوصل إلى نتيجة. وشو طالب هو؟ شنو هو جاي للمؤسسة التعليمية حتى يتعلم؟ زين انت ما تعلمني شلون اسوي بحث، شلون اسوي بحث؟ ولهذا احنا لما مجتمعاتنا قالوا لهم يا بقعدوا بالبيوت وتعليم الكتروني وحاولوا انه يعني تقرون المادة وتستقون المعلومة منها وتقدمون امتحانات خارجية، الطلاب داخل ما متعودين، ما يعرفون، ما عندنا آلية لاستنتاج المعلومة وكتابتها وتقديمها في بحث. ولهذا بسيط عليه يعني ببساطة بدينا نبحث عن شماعات، إنه اللي يلوم وزير التربية واللي يلوم المرشدة شادة وي ابني واللي تلوم هذه ما تعرف تعلم بال، وكل شيء ما نفتهم من الفيديو اللي دزونا إياه بالجروبات. الشكل الحقيقة مو هنا، الحقيقة خنروح لجذر المشكلة، انه احنا نظامنا التعليمي يحتاج الى تحديث، وهي مشكلة ثقافية ترى بالمناسبة، تحتاج الى وعي وادراك من المسؤولين بتحديث انظمة التعليم ابتداء من الابتدائية، ها لان هي الاساس.
قلت الناس ما عدهم خبر الناس قدورك وين يا دمعة ندى علياس سألت الناس ما عدهم خبر الناس قدورك وين يا دمعة ندى علياس وين القاك وين القاك وين القاك وين القاك وعيوني بطريقة للصبح حرام شواط الليل وانت نجوم تبرالي كل روج جرفة تنام وانت الظل قمر عالي امشي لك شواط الليل وانت نجوم تبرالي كل روج جرفة تنام وانت الظل قمر عالي وانا بلياك حالي خاف من حالي وانا بلياك حالي حن على حالي مشينا والامل خطوات ودانا طريق الياس ودانا طريق الياس
أدق الباب ما يسمع حزين الباب يا شباكنا من سنين بترابك حزن واعتاب
أدق الباب ما فحد ما يضحك ما يضحك حزين الباب
هذه طبعا كلمات كاظم اسماعيل القاطع وألحان كاظم فندي واحدة من الأغاني الجميلة لكريم منصور واحد من المطربين اللي حقيقة هو امتداد للجيل الذهبي يعني للأغنية العراقية اللي نفتخر به كثيرا جدا مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي في مجاز ونتمنى تكونون تقضون ويانا وقت ممتع ومفيد ننتقل إلى آخر تقرير ويانا اليوم يتحدث عن الذكرى السنوية يعني مرت 130 سنة لميلاد الشاعر باسترناك حقيقة هذا يعني تقريبا واحد من محدثين الأدب الروسي وجوجل اهتمت بالمسألة وحولت الشعار مالتها إلى صورة هذا الكاتب الكبير وهذا الرجل رغم أنه عانى من السلطات في وقتها معاناة شديدة لأن كانوا حتى يمنعون الكتابات مالته يصدر ما يخلونه حتى يصدر كتاب المسكين فرغم هذا قدر يحصل على جائزة نوبل وهي دلالة على أهمية الأدب مالته ودلالة أيضا على أنه كيف يكون الكاتب مسؤولا وصاحب موقف إزاء القضايا الاجتماعية الكبيرة لبلدانه أستاذين والله منعوه بس مجرد أنه يصدر كتاب ما سوى لفتشي يعني حياته يعني ما سجن أو تعرض للاغتيال خليني نسمع زميلة العزيزة جمانة عبد الساتر في هذا التقرير اللي عديناكم إياه عن هذا الروائي الكبير وتحديدا واحدة من أهم رواياته الدكتور زيفاكو
في الذكرى 130 لميلاد الشاعر والروائي الروسي بوريس باسترناك غير محرك البحث جوجل شعاره احتفالا بالأديب الذي انتقد الدكتاتورية في بلاده ورفض استلام جائزة نوبل للأداب لعام 1958 بعد أن غضب الحزب الشيوعي السوفيتي وطلب منه عدم استلامها وبالفعل لم يسافر لحضور تكريم، ولم تنشر روايته دكتور ديفاغو إلا في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. ورغم رفض نشر رواية باسترناك، فإنه تم تهريب المخطوطة إلى إيطاليا، حيث نشرت هناك، وأجبرت الحكومة السوفيتية باسترناك على التواصل مع الناشر لسحب المخطوطة، لكن الأخير رفض معتبراً أنه لا يحق له حجب تحفة فنية عن العالم، وسرعان ما ترجمت الرواية إلى الإنجليزية لتصبح واسعة الانتشار. صور باسترناك في روايته الرائعة دكتور زيفاغو فشل طريق التغيير الثوري الدموي، وخلد مآسي الثورة الشيوعية، وجسد فيها خطأ العمر والتاريخ الذي ترتكبه الثورات وهي تعمل بنفس الآليات القديمة، ولو كانت ردة فعل عمياء على مظالم تاريخية وفضائع ارتكبها نظام ما. تتبع باسترناك تاريخ المظالم الروسية قبل الثورة وخلالها وأثناء الحرب الأهلية من خلال حياة طبيب شاعر يدعى يوري جيفاغو، وخلال زمن الرواية رسم المؤلف صورا مأساوية للحالة التي كانت عليها روسيا في المراحل الثلاث، وكيف دفع الإنسان الروسي أثمانا فادحة رغم أنفه في كثير من الأحيان للانعتاق من النظام القديم ولمواجهة جنون النظام الثوري الجديد. صار البؤس والجوع والصقيع قواسم مشتركة في ظل النظام الثوري، وحتى الخبز أصبح عملة التداول للشراء والبيع بين البشر الباحثين عن طعام لأطفالهم مقابل أي شيء كي لا يموتوا جوعاً، وصارت حفنة طحين مادة للرشوة تفتح كل الأبواب المغلقة، لدرجة أن الطبيب الشاعر سرق حفنة من الخشب ليوفر الدفء لعائلته في شتاء روسيا. وأقر الثوري السابق بالأخطاء والسياسات الفاشلة التي وقعت، وإن كان بررها بأنها حتمية، لكن الطبيب الشاعر ألقى له بخلاصة التجربة، وهي أن الحل هو في التغيير السلمي الذي يظل رغم بطئه أقل تكلفة إنسانيا، أو كما قال: كنت ثوريا متحمسا، ولكني أفكر الآن في أنه ليس هناك ما يمكن الحصول عليه بالقوة الغاشمة، الشعب يجب أن يساق إلى الخير بالخير. وفي رسالة كتبها إلى أخته جوزفين، تذكر باسترناك كلمات صديقته إكاترينا كراشينكوفا التي قالت له: لا تنس نفسك لدرجة الاعتقاد بأنك أنت من كتبت هذا العمل، لقد كان الشعب الروسي ومعاناته هما من صنعه، الحمد لله على نعمة التعبير عنه بقلمك.
أصدقاء مجاز في كل مكان، لا تندموا ما دام اطيتوا من كل قلبكم بالتجارب اللي مريتوا بيها. بالقضايا الصغيرة دائما نثق بالعقل، بس بالقضايا الكبيرة خلوا القلب هو اللي يحكم. بالتالي أنت اطيت من كل قلبكم، إذا كان المقابل حس ورجع لك الإحسان بالإحسان، الخير بالخير مثل ما يقول باسترناك قبل شوية، ليكن. إذا ماكو، فالمهم أنت أعطيت لحظتها وأرضيت نفسك وضميرك. سعيد برحلتنا اليوم في مجاز، أتمنى تكونون أيضا سعداء ويانا. تقبلوا في نهاية الرحلة تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قادم قريب، أتمنى لكم أطيب الأوقات في حياتكم، ومع باقي برامج إذاعتنا كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.